لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبي وتطبيق سيركليز.
مشروع صديقتي عرفتها في سنة تحضيرية بالجامعة، كنا نجتمع في بريكات الجامعة في الكلاسات.
هذه عجبتني، أبغى أصير زيها، فكنت سبحان الله أقلد أشياء كثيرة يعني في تصرفاتها.
تمينا من الروضة إلى ما تخرجنا في نفس المدرسة.
تعرفت عليها في عمل.
أرجع لأشواق تسندني وتذكرني أنت مين وأنت كيف جاية وأنت إيش نظرتك للناس وإيش نظرتك لنفسك.
بيننا صديق لا يعرف الكلل، مخلص رقيق إن قال فعل، رام يا صديقي يحفظ عهد الأصدقاء.
أنا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعيا لحياة أفضل. نعيش في عالم غريب اليوم، عالم كثيف التواصل لكن شديد الوحدة، عالم نعرف فيه الآلاف من الناس ولكن كثير منا ما عنده أحد يبوح له بسر أو يفزع له أو حتى يشاركه كوب قهوة. هذه الأزمة تحولت إلى جائحة، جائحة الوحدة. الكثير من الحكومات والخبراء بدأوا يستوعبوا هذا الخطر، حتى تم إنشاء وزارة الوحدة في بريطانيا لمعالجة هذه الحقيقة المفجعة في حياة الإنسان المعاصر على حد وصفهم. وإحنا مو بعيدين بالطبع عن هذه الجائحة الخطيرة. واحد من كل 4 بالغين في العالم يعانون من الوحدة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. أثر الوحدة صحيا على الإنسان أشبه بتدخين 15 سيجارة يوميا. الإنسان يحتاج للأصدقاء مثل احتياجه للهواء والماء، لذلك لدينا هذا البيت الخالد اللي نسمع كثير: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. لكن وش اللي يميز الصداقة عن بقية العلاقات مثل علاقات العائلة أو زملاء العمل؟ نقدر نكتشف الفرق عبر تعريف الصداقة، وأرجوك تحملني شوي في التعريف الرسمي إلى أن نفككه بعد ثواني. الصداقة باختصار هي الاعتماد المتبادل والاختياري بين أي شخصين حتى يحققون الحاجات الاجتماعية والنفسية بدون الجوانب الجنسية. هنا بنوقف عند 3 عناصر مهمة تميز الصداقة. أولاً، الصداقة علاقة تبادلية، يعني مو من طرف واحد بس، بل يجب أن يكون الشخصين مهتمين لبناء هذه العلاقة والمحافظة عليها. يجب أن يكون الطرفين بنفس المستوى من الاهتمام، مقارنة مثلاً بالعلاقات الرومانسية اللي ممكن تلاقي حب من طرف واحد، أو حتى علاقة الأم بولدها هي غالباً علاقة غير متكافئة العطاء والبذل. الصداقة ما ينفع تكون كذا. ولهذا الصديق الذي يبخل على صديقه في وقته وجهده يجب أن يضبط توقعاته جيداً، لأن صديقه لن يكون سنداً له في وقت الحاجة، بل بتكون طلبات المساعدة المستمرة أقرب للبجاحة. وكما قال ابن حزم في باب الأخوة والصداقة: لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك، فإن طلبت أكثر فأنت ظالم. ومن هنا أهل الشمال عندنا في المملكة عندهم لزمة يقولون على وجوب، أي أن في علاقة الإخوان والأصدقاء ما تكسب إلا خلال ما تقدم، وهذا الواجب.
أنا كان عندي صديق سابق، أو أقول سابق لأنه تقريبا الآن يعني العلاقة شبه مقطوعة، يعني كان كل الاتصالات ألو فلان كيف حالك الحمد لله بخير، ومن ثم يطلب مثلا مساعدة في شيء أو يسألك عن شيء أو يستفسر عن شيء، ومجرد أنه ينتهي الاتصال طيب شكرا لك مع السلامة. وبعدين مثلا ما في اتصالات، قلتهم يعني اتصالات كذا كيف الحال إيش الأخبار إيش الجديد إيش معاك إيش ما مدري إيش، جميع الاتصالات كانت بلا استثناء ألو كيف حالك ويدخل في الطلب على طول. فخلاص اني بديت يعني صدقا اني ما صرت ارد على اتصالاته. الى ان خلاص اختفى هذا الشخص من حياتي. وما بيني من شيء يعني انا لا اكرهه ولا اني اتمنى له الشر، انا بس انه طبيعه الصداقه ما كانت يعني ما كانت جيده بالنسبه لي.
فكرة التبادلية هذه مهمة جدا، خاصة في بدايات العلاقة. فمن يسدي لك معروف أو لمحة جميلة في بداية التعارف ينبغي ردها بمثلها أو أحسن منها، لأننا في البدايات نكتشف بعضنا البعض ونختبر بعضنا البعض، وما عندنا مخزون من التجارب نبني عليه. أعرف أن البعض قد يعتقد أن فكرة التبادلية تسيء لعلاقة الصداقة وتشوه جوهرها الإنساني، لكن أهلاً بكم في عالمنا النفسي المعقد. فالإنسان لديه نزعة للعدالة وما يرضى الظلم على نفسه. فحتى وإن كنت أكثر القوم إخلاصاً وإيثاراً، فإن انعدام التبادلية بينك وبين أصدقائك بتعبك كثير. تخيل أنك أنت الشخص اللي دايم يرسل ويسأل ويطمن ويعزم ويدعم، بينما الطرف الآخر يعطيك الفتات. هنا وبشكل لا واعي بتشوف نفسك تنسحب من هذه العلاقة وتخترع لنفسك مبررات حتى تتخلص من أعباء هذه العلاقة. فليس في الصداقة حب غير مشروط ومودة غير مشروطة إلا في الخطابات الوردية الحالمة.
ما علينا من أي نادي ولا أحد صديقنا، ما صديقنا لنا.
العنصر الثاني للصداقة هي أنها علاقة طوعية اختيارية، يعني أنت تختارها بملء إرادتك وليست مفروضة عليك. وهنا فرقها عن علاقتك بعائلتك اللي أنت تنولد وعندك علاقات عائلية تنتظرك، عيال عمك إخوانك. وهذا برضو الفرق بين الصداقة وعلاقات العمل، لأن علاقات العمل تتشكل بسبب عضويتكم النفس المنظومة. علاقتك مع الأصدقاء تبدأ برغبة تامة منك حسب معايير محددة أنت تفضلها للصديق. اللحظة اللي تعتقد أن صداقتك بفلان هي صداقة إجبارية عليك، هنا بتبدأ مشاكل لا حصر لها، لأنها ما تتوافق مع رغبتك الحقيقية في الصداقة، وبتبدأ تتخلى عنها شيئا فشيئا. وهذه قوة وضعف الصداقة في نفس الوقت. قد تكون أقوى رابطة ولكن ستبقى دوما تحت التهديد. أما العنصر الثالث والمهم جدا في الصداقة هي أنها المفترض تلبي احتياجاتك الاجتماعية والنفسية، كما جاء في لسان العرب لابن منظور في تعريفه للصداقة: الصداقة من الصدق، والصدق نقيض الكذب، وبهذا تكون الصداقة هي صدق النصيحة والإخاء. بمعنى أن تكون هذه الصداقة مساحة آمنة لشخصيتك بكل ما تحمل من مشاعر. كما أن من شروط الصداقة أن يؤمن الإنسان أن صديقه سيكون عوناً له في حاجاته المعنوية والمادية. لهذا عبد الله بن المقفع في كتابه الأدب الكبير يقول في وصفه للأصدقاء: اعلم إن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء وعدة في الشدة ومعونة على المعاش والمعاد. فالأصدقاء ينبغي أن يكونوا الملاذ والسند، كما وصف ابن مسعود أصحابه حينما كان يقبل عليهم ويقول: أنتم جلاء قلبي. أنا أتخيل الآن أنك جالس تحسب عدد الناس اللي ينطبق عليهم تعريف الصداقة في حياتك. البعض ممكن قدر يطري عليه 5 أشخاص، وبعضنا يمكن 0 ولا أحد، وهذا شائع الآن. فحسب بعض الأبحاث فإن 1 من كل 5 أشخاص من جيل الألفية إما عنده صديق مقرب واحد فقط أو ليس لديهم صديق مقرب إطلاقاً، وهذه نسبة كئيبة مقارنة بالإحصاءات المتاحة قبل 10 سنوات. I'm gonna die alone. Chandler, you are not gonna die alone. Janice is my safety net. وهذه ممكن إحدى العوامل اللي خلت مسلسل فريندز إنه يكون ضمن الأعمال المفضلة للجيل الجديد، رغم إنهم ما عايشوه إطلاقاً. فعلى وصف إحدى المؤرخات أن أبناء هذا الجيل يرون في المسلسل تعويضاً لما يفقدوه في حياتهم الواقعية، وتجسيدا للصداقة اللي يحلمون فيها ولا يجدوها. إحدى الدراسات على مئات السيدات الأجنبيات كانت تحاول أن تجد العدد الأمثل للأصدقاء. الأمثل يعني العدد اللي نكتفي فيه وتشبع فيه حاجاتنا النفسية دون الآثار العكسية والضارة. تبين أن 3 إلى 5 صداقات وثيقة هي المكان الجميل للسعادة والرضا عن الحياة. وهذا ما يدعمه قانون دنبر، أحد علماء النفس، اللي طرح فكرته بأن دماغ الإنسان عنده طاقة محدودة في الحفاظ على العلاقات الإنسانية، الصداقة وغيرها. وبعد عدة أبحاث ودراسات تبين له أن الإنسان الطبيعي يقدر يحافظ على 150 علاقة نشطة في نفس الوقت. لكن هذه العلاقات مقسمة إلى عدة دوائر. عندنا دائرة الأحباب والأصدقاء المقربين جداً، وهذه نقدر نحافظ على 5 أشخاص فيها بحد أقصى. هؤلاء الأشخاص اللي نتفاعل معهم يومياً، أو دائرة البست فريندز. ثم تأتي دائرة أبعد قليلاً فيها 10 أشخاص تقريباً، وهم الأصدقاء الجيدين، الأشخاص اللي نقدرهم ونحبهم لكن تواصلنا معهم أسبوعي أو بشكل متقطع لكن ليس يومياً. تأتي بعد ذلك دائرة الأصدقاء الهامشيين، وفيها حوالي 35 شخص. وأخيراً عاد دائرة المعارف الواسعة اللي ممكن تتواصل معهم مرة بالسنة، وهذه الدائرة تستوعب 100 شخص تقريباً. وطبعاً مشاعر المحبة والثقة والتواصل تزداد وتنقص حسب كل دائرة، وممكن صديق واحد يملى عليك كل الدوائر.
الرفقة والصداقة أبداً عمرها ما كانت بالعدد. صديق واحد تجسد وياه وتنبسطون ساعة ساعتين قد يسوى جميع الخلق هذه كلها عندك. أتذكر بيت شعري جميل جدا يقول: ليا كسبنا رفيق يضحك حجاجه، ما هو بلازم من جميع الخلق نكسبها.
وبالطبع هذه الدوائر ليست حتمية أو صلبة، فالأصدقاء يتحركون من دائرة الأخرى حسب مجريات الحياة وظروف علاقتكم. فكم صديق كان يوما ما روح الروح وأقرب من القلب للقلب، لكن وبسبب ظروف معينة صار هذا الصديق في الظل والهامش وما نشوفه إلا بالأعياد والمناسبات.
بداية الصداقة كانت في أشياء كثير مشتركة بيننا، بحكم أنه يعني اثنين من جنسيات مختلفة، اثنين من ثقافات مختلفة، في شيء قاعد يجمع في نفس الوقت، قاعد يعطينا كذا مساحة للكلام والنقاش وأنه نكتشف بعض أكثر. فعرفتي اللي في الفصحى مع بعض، حتى أتذكر المسلسلات اللي كنت أتابعها كانت نفس بعض. بعد المدرسة، يعني خلينا نقول بعد كذا يعني حياة دراسية، هنا بدأ خلينا نقول المسارات بين تفترق، كذا مسلك حياتنا اختلف كليا. فأذكر حتى خلينا نقول الدراسة الجامعية هي صارت في دولة مختلفة وأنا في دولة مختلفة، حتى طريقة تواصلنا اختلفت.
سماتنا الشخصية كذلك تخلينا نركز على دوائر مختلفة. مثلا تشوف الأشخاص الانطوائيين يركزون بشكل أكثر على دوائرهم الداخلية المكونة من 5 أشخاص، أما الأشخاص المنبسطين فهم ينتشرون بين الدوائر كلها بتفاعلات أعلى. وكذلك عندنا دراسات عن الشخصيات التفاؤلية والتشاؤمية. الشخص الأكثر تفاؤلا فرصه في الصداقات الناجحة أعلى من غيره. وكذلك كل ما كان الشخص أكثر توافقية وسمحا في قراراته وآرائه، استطاع توسيع دائرة علاقاته وكسب عدد أعلى من الأصدقاء مقارنة بالأشخاص النزقين والحديين. وأظن أن هذه إحدى مقاصد الحديث الشريف: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. لأن مثل هؤلاء الأفراد يصنعون مجتمعاً متآخياً مليئاً بروابط المحبة والصداقة. كذلك طفولتنا وطريقة تربيتنا وعلاقتنا بالوالدين لها تأثير كبير على تحديد الصداقات وإحنا كبار. فحسب نظرية التعلق أو الارتباط Attachment Theory، نعرف أن العلاقة الآمنة بين الأهل وطفلهم تصنع منهم أصدقاء رائعون في المستقبل، والعكس صحيح. الأطفال اللي تعرضوا للتجاهل والإهمال والطفولة المدمرة تشوفهم يعانون كثيرا في تكوين الصداقات في حياتهم مستقبلا، وتشوفهم حسب بعض الدراسات أكثر عدوانية تجاه الآخرين. فالطفل الذي نشأ في علاقة الإهمال مع والديه يفقد الثقة في العالم والآخرين، فتشوفه حساس ومتحفظ في تعاملاته، مما يصعب من بناء أي علاقة صحية مع الناس، وهكذا. ونفس الحكاية مع الطفل المدلل اللي كانت علاقته مع والديه منفرطة وبدون حدود. فإذا تواجهك مصاعب في تكوين الصداقات أو مع بعض الأصدقاء، قد تكون جذور هذه المشكلة عميقة في الحياة، قد تتطلب تدخل معرفي سلوكي لتحسينها. كما أن العمر يلعب دور في شبكة الأصدقاء، إحنا وإحنا في العشرينيات من عمرنا نصل إلى أعلى عدد من الأصدقاء، لأن هذا العمر أكثر حقبة في حياتنا اختلاطاً بالآخرين. لساتنا شباب بدون زواج غالباً، وما زلنا في الجامعة أو بداية حياتنا الوظيفية، فنسعى للتعارف كثيراً لرسم خطط حياتنا، وما زالت كذلك فينا روح المغامرات والتجارب، ومسؤولياتنا قليلة نسبياً. لكن مع التقدم في العمر تبدأ الدوائر بالانحسار، ويبدأ الأصدقاء يتلاشون شيئاً فشيئاً بسبب انشغالنا بمتطلبات الحياة العائلية والمهنية والكثرة المسؤوليات علينا. ولأن وقتنا محدود وطاقتنا صارت شحيحة، نبدأ نفلتر الأصدقاء ونبقي فقط على الثلة القليلة اللي نعتقد أنها تحقق شروط وغايات الصداقة. وكذلك مع العمر الكثير منا يكون عائلة، وتغني هذه العائلة وتشبعه معنويا وماديا، فتفقد الصداقة قيمتها بعض الشيء. كما أننا مع التقدم في العمر يخف عندنا السعي خلف قبول الآخرين لنا، نبدأ نقبل أنفسنا كما نحن، ما نتمايع وما نتشكل حسب اللي يبيه الآخرون حتى نحصل على محبتهم ورضاهم مثلا، مثل ما كنا نسوي أيام المراهقة وبداية الشباب. مزاجنا يصير أضيق وأضيق، فنخسر صداقات كنا سابقا نقاتل لأجلها، وهكذا تبدأ شبكة الأصدقاء بالانكماش، حتى يبقى لنا نخبة النخبة اللي نقضي معهم أكثر الأوقات جودة وصفاء. والآن مع شبكات التواصل صارت في تركيبة جديدة للصداقة، وعلاقة جديدة اسمها الصديق الإلكتروني. هذه العلاقة شرحها عالم الاجتماع سيغموند بومن في كتابه الحب السائل وهشاشة الروابط الإنسانية. هذه الصداقات فيها ميزة، ولكن هذه الميزة نفسها هي نقطة الضعف. الميزة فيها هي سرعة إقامة الصداقات، وبضغطة زر في أي مكان في العالم كذا تقدر تظهر أفضل جوانبك الشخصية واهتماماتك، وبسرعة راح تلقى الناس اللي بالملي جايين على طموحاتك وهواك، ويعطوك شكل الصديق اللي ما حصلته في محيطك الحقيقي. لكن الجانب السلبي في هذه الصداقات هي أنها علاقات هشة للغاية، فهذا النوع من الصداقة تقدر وبضغطة زر كذلك أنك تنهيها بشوية بلوك أو حساب جديد. وهذا اللي خلى الكاتب يسميها العلاقات السائلة. سائلة، مائعة، لا شكل ولا ثبات لها. هذه الصداقات مثل السلع حاليا في حياتنا. سابقا كان لما الشيء يخرب نبذل الكثير من الجهد حتى نصلحه لكن حاليا أكثرنا يستبدل السلعة بغيرها وكأن شيئا لم يكن، لأن خيار أسهل وأسرع والبدائل كثيرة. كل شيء أصبح قابل للاستبدال، حتى الأصدقاء. وهنا أقتبس إن مستخدمي مواقع التعارف على الإنترنت يمكنهم التعارف بأمان، واثقين بأنه بوسعهم دوماً الرجوع إلى السوق والتسوق من جديد. نتسوق للصداقات هناك وكأننا نتصفح الكتالوج من دون أي إلزام بالشراء، ولدينا ضمان بأننا نستطيع رد البضاعة المباعة حال عدم الرضا عنها. هذا القرب الافتراضي جعل اتصالنا ببعض أكثر تكراراً وأكثر ضحالة في نفس الوقت، أكثر كثافة وأكثر اختصاراً في نفس الوقت. ومثل ما ذكرنا في قانون دنبر حول دوائر الأصدقاء، أرسطو قبل 2000 سنة ذكر تصنيفات مشابهة. في كتابه لابنه حول الأخلاق والفضائل، اعتبر أرسطو أن الصداقة للبشرية أهم حتى من العدالة، حيث يقول أن الإنسان يقدر يعيش حياة طيبة بوجود أصدقائه حتى لو كانوا في مجتمع ظالم، لكن الإنسان ما يقدر يزدهر بدون أصدقاء حتى لو كان يعيش في أكثر المجتمعات تقدماً. وهذا اللي يصير حالياً في بعض المجتمعات الصناعية المتقدمة اللي تعيش أزمات نفسية واضطرابات اجتماعية جسيمة بسبب انحسار الروابط الإنسانية فيها. وهذه إحدى العوامل خلف انتشار صداقة الحيوانات الأليفة كوسيلة تعويض للفقد المشاعري والناتج عن جائحة الوحدة. أرسطو استوعب أن الصداقة مصطلح فضفاض شوي، فقام بتقسيم الأصدقاء إلى 3 أنواع. النوع الأول صديق المتعة. هؤلاء الأصدقاء غالباً تسعى لصداقتهم فقط من أجل المتعة والتجارب المسلية وتجزية الوقت، مثل صاحبك الفلاوي اللي تحب تسافر معه أو أصحاب الدراسة اللي تلعب معهم بلوت كل ويكند. وبما أن هذه الصداقات قائمة على التجارب الممتعة الخالية من المسؤوليات والتوقعات، فهي أكثر أنواع الصداقة شيوعاً بين المراهقين والشباب. هذه العلاقات بالطبع هشة وقابلة للكسر، لأنها تعتمد على شهوات أصحابها وأمزجتهم وما في أسس متينة وراسخة.
يوم كنت بالثانوي كان روتيني عبارة عن سوني وسط الأسبوع، نلعب كول أوف ديوتي كل يوم من بعد المدرسة إلى نهاية اليوم، وكنا جروب كبير، يعني كل اللي معنا بالدفعة وأخوياهم وقاربهم، وكان عددنا كبير مرة، كان عندنا كلان. الوضع كان حريقة، كل يوم ندخل تحديات وكل يوم نتجمع في اللوبي اللي في لوبي اللعبة، يعني بالويكند نتجمع بالاستراحة نقضيها بلوت أو فيفا، وكثير أحيانا نتابع مباراة دوري الأبطال أو نتابع دوري السعودي. وعلى هذا الحال.
أما النوع الثاني من الصداقات فهي صداقات المنفعة، وهذه واضحة من عنوانها، احنا نسميها المصلحة. هذه علاقات تعتمد على المقايضة في المنافع، مثل لما تحافظ على تواصلك مع شخص لأنه يعمل في البنك مثلا ويساعدك في تسيير أمورك، وهو كذلك يبقى على تواصل معك لأنك أنت شاطر في موضوع السيارات مثلا، فبالتالي يستشيرك في كل عطل يصير. طبعا ليست مفاجأة أن هذه العلاقات تتلاشى وتنتهي بمجرد انتهاء المنفعة، وهذا منطقي وما أعتقد أن فيه مشكلة بحد ذاته، فالناس للناس، المهم أن يكون الطرفان منسجمان وواعيان بوجودهم في هذا النوع من العلاقة حتى يضبطوا توقعاتهم بشكل سليم. النوع الثالث من الصداقات هي ذروة سنام الصداقة، هي صداقات الفضيلة. هنا أنت تشيد صداقة مع الآخر لأن شخصيته جاذبة لشخصيتك، لأن قيمه وأهدافه وطموحاته ونظرته للحياة تتوافق معك وتتآلف معك، كما جاء في الحديث الشريف: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هنا الصداقة ليست للمتعة ولا للمنفعة، بل لذات الشخص نفسه، هذا الشخص اللي يدفعك للأمام ويصنع أفضل نسخة من نفسك. وهذه الصداقة بالتحديد هي التي تسبغ معنى للحياة، وهي الأكثر بقاء والأقوم والأعتى والأمثل بين كل الصداقات، مثل تلك الصداقة الوطيدة التي جمعت الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. فعلى الرغم من التنافس المحموم بينهم، إلا أن كانت تجمعهم صداقة متينة. وكان أحمد شوقي في كثير من الأمسيات يخجل ويخاف من هيبة الظهور أمام الجمهور، فيلقي نيابة عن حافظ إبراهيم، حتى توفي حافظ إبراهيم وتم تغييب الخبر عن شوقي خوفا على مشاعره. لكن لما وصل خبر وفاة صديقه بعد 3 أيام، قال شوقي في قصيدته المرثية: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء.
فاكتشفنا بالصدفة أن جيران، ومع الأيام بدينا نطلع ونمشي ونكتشف معالم الرياض مشينا على الأقدام، وكذا صارت الأيام تمشي وصار بيننا كذا ألفة وعشرة، وبدينا ندخل عادات حلوة ومفيدة بحياتنا. فصرنا مثلا نحفز بعض على النظام الصحي والرياضي، ندخل ونجرب كلاسات كذا رياضية غريبة وممتعة. فمثلا مرة جربنا كلاس كاراتيه سوا. لكن من أكثر العادات اللي مرة دائما أقول أنا وياها إن يا رب الله يثبتها، يعني الله يثبتها دائما بيننا، اللي هو بين فترة وفترة كل أسبوع تقريبا نصحى الفجر ونراجع سورة البقرة. وفعلا هذه من العادات اللي مرة فرقت بيومي مرة بشكل كبير.
منصة لبي المرخصة من وزارة الصحة تلبي احتياجاتك النفسية، مع وجود أكثر من 900 مستشار نفسي متخصص، خدمات أخرى مثل مجموعات الدعم وخدمة الرفاهية النفسية للشركات. احجز جلستك بكل خصوصية وسهولة من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الكل يقول لك ادخر، بس قليل اللي يجيب لك طريقة عملية للادخار. مع تطبيق سيركليز تقدر تنضم لجمعية شهرية مالية آمنة وموثوقة وتختار الدور اللي يناسبك. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
مثل ما هو واضح، الصداقة ليست سهلة التكوين ولا يسيرة البقاء. في حقوق ومسؤوليات عليك كصديق، وتتطلب جهد ووقت واستثمار حقيقي. هناك قواعد غير مكتوبة للصداقة لكنها صارمة، وهذا ما عبر عنه إحدى الفلاسفة في دعواه لتقليل عدد الأصدقاء، حيث قال: ولتكتفي بواحد إن وجد، فإن الكمال عزيز، فمن كثر أصدقاؤه لم يفي بحقوقهم، واضطر إلى التقصير في بعضها، وربما تراوحت عليه أحوال متضادة. ويقصد ابن مسكوي هنا بالأحوال المتضادة هو أن يكون لديك صديق في حالة عسر وفقد، فتحتاج أن تسنده بكامل وجدانك ومشاعرك، وبنفس اليوم والوقت ممكن يكون عندك صديق آخر في حالة فرح وبهجة، وهو كذلك يتوقع منك أنك تفرح له وتشارك البهجة والسرور عشان توفي بواجباتك كصديق. وهنا تأتي معضلة كثرة الأصدقاء، لأنها ترفع من احتمالية الأحوال المضادة والواجبات المتضاربة. لذلك قيل: صديق الجميع ليس صديقا لأحد. فكيف تبدأ الصداقات وكيف نستطيع أن نحافظ عليها بنجاح؟ نقدر نحصر الإجابة في مثلث الصداقة، مثلث من ثلاث زوايا بطبيعة الحال كلها يجب أن تتحقق بشكل معقول. أولاً، الزاوية الإدراكية. مثل ما قلنا، الصداقة علاقة اختيارية طوعية، فبالتالي أنت عندك معايير في بالك لما تتحقق أنت تختار هذا الصديق أو ذاك، سواء عاد بشكل مقصود أو لا واعي منك. المهم أن أفكارك حول فلان ينبغي أن تكون إيجابية حتى ترشح أنه يكون صديق لك ويبقى في دائرة الأصدقاء. وهذه عملية مستمرة في الدماغ، دائما إحنا نقيم الناس ونكتشف مدى ملائمتهم أنهم يكونوا أصدقائنا أو لا. هل شخصيتهم تشبهنا؟ هل مكانتهم الاجتماعية مناسبة لنا؟ هل شكلهم مريح؟ هل سوالفهم رهيبة؟ هل يحترمونا؟ وهكذا. فأنت تصادق الشخص اللي يوافق معاييرك. بالمناسبة إحنا نصير أصدقاء مع اللي يشبهونا أكثر، وهو ما يعرف بمبدأ التجانس هوموفيلي. إحنا نصير أصدقاء مع اللي يشبهونا في العمر، في العرق، في الطبقة، في الجنسية، في الدين، في الاهتمامات، في الشخصية. لا، وتشابهنا مع أصدقائنا يزيد أكثر مع الوقت، نصير نتشابه حتى في الذوق وحتى في طريقة الكلام. وبين المراهقات تحديدا حتى الاكتئاب ينتقل بينهم عبر ما يعرف بعدوى الاكتئاب. تأثير الصداقة هائل جدا على الشخصية، فكما قالوا: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذن الصداقات ما تتم إلا بأفكار حسنة عن صديقنا. لو بدأت تتسلل فينا أفكار سيئة عنا، هنا نبدأ بالانسحاب وقد ننهي العلاقة. لهذا الظنون والتصورات والتوقعات مهمة جدا جدا. يعني إحنا نعرف أن الصداقات بين النساء تحمل معاني وأهداف مختلفة عن صداقات الرجل، النساء عندهم تقدير أعلى للحميمية والدفء في التواصل، وعندهم اهتمام أكبر لقيمة الولاء والإخلاص بين الأصدقاء، كما أن عندهم حساسية عالية تجاه أي انتهاك وخطأ يبدر من صديقاتهم، لأنهم يحملون توقعات أعلى والعشم بينهم أكبر. لذلك الصداقة بين النساء أكثر هشاشة من الصداقة بين الرجال في وقت الاختلاف. الرجال في الجانب الآخر يهتمون أكثر بالدعم والفزعات، وهم أقل تعبيراً عن مشاعرهم وأقل اهتماماً بالتواصل. فهم هذه التوقعات شيء مهم جداً، لأن هي اللي تبني تصورك عن صديقك. فإذا عندك شخص تحبه وتحترمه وتتمنى أن علاقتكم تستمر، احرص على تسكيته من الظنون السيئة، وتواصل معه دائماً لتصفية كل الشوائب في ذهنك وقلبك تجاهه، كما جاء في الحديث الشريف: احمل أخاك المؤمن على 70 محملاً من الخير. ثاني زاوية للصداقة هي الزاوية العاطفية. هنا احنا ننتقل من تقييم العقل إلى عالم المشاعر والوجدان. لكي تبقى الصداقة بيننا يجب أن تكون هناك مشاعر طيبة تجاه الآخر، مشاعر الحب والاحترام والقبول والاحتواء. مثل ما ذكرنا، الصداقة يجب أن تلبي الحاجات الاجتماعية والنفسية للإنسان. فلذلك شرط من شروط الصداقة وبقائها هو إشباع الجانب الشعوري عند الطرفين. وإحنا نشوف كيف صداقات تنتهي لأن صرنا مشاعرياً منفصلين عن الطرف الآخر، إما بسبب موقف فقدوا فيه احترامنا، أو بسبب البعد والغياب اللي وضع حواجز عاطفية كبيرة. فأول خطوتين في الصداقة هو أننا نعتقد أن هذا الإنسان بيكون صديق جيد، ومن ثم تجي خطوة الاتصال المشاعري معه. ثالث زاوية للصداقة، وهي الزاوية الأهم في رأيي، هي الزاوية السلوكية. أوكي، أنت الآن اعتبرت أن صديقك إنسان جيد ومتوائم معك، وتكون له مشاعر طيبة ونبيلة، لكن هل تترجم هذه الأمور إلى سلوكيات يشوفها صديقك هذا؟ هنا مربط الفرس، وهنا تسقط أغلب جسور الصداقة. الكثير منا يبخل بالتعبير عن مشاعره، يمكن بسبب بعض الأعراف خاصة بين الرجال، مع أن هناك دعوة نبوية صريحة تجاه هذه النقطة، كما جاء في الحديث الشريف: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، فإنه أبقى للألفة وأثبت للمودة. فالجانب السلوكي مهم جداً، التواصل المستمر، السؤال عن الحال، مشاركة التجارب والأوقات، تقديم الدعم المعنوي والمادي، والدعاء له بالخير والبركات، وإتقان فن الحضور. فهناك أصدقاء بعيدون عن صناعة اللحظة، وكثيروا الغياب والاعتذار، ما تشوفه في فرحك ولا في حزنك. هذه الصداقة مع الوقت تضمحل إلى أن تختفي، وما يبقى منها إلا السراب. في هذه الزاوية السلوكية تتفوق النساء كثيراً على الرجال، فهم أكثر اهتماماً لإثراء صداقاتهم والحفاظ عليها بشكل حميمي واضح. حسب دراسات عديدة نقدر نحدد 4 سلوكيات للحفاظ على الصداقة، وهي: أولاً، الإيجابية مع الأصدقاء، أي أن نكون مصدر بهجة لهم، وهذا تقدر تقيسه عن طريق شعورك بعد الجلسة مع هذا الصديق. هل تمشي من الجلسة والتواصل معه وانت بمشاعر حلوة وخفيفة على النفس، أو لا والله تطلع منه وانت ثقيل ومتعكر وضيق البال؟ هل تشكره وتثني عليه وتقدره وتتمازحون وتضحكون؟
هذا مثل البلسم على الجرح، هذا طال عمرك صرت وجعان، هذا طال عمرك اللي يبري العلة، هذا بس شوفته بدون محت تزين النفسية، يضبط المود، يضبط الأخلاق، وطال عمرك تحس أن الدنيا بخير إذا شفت هالوجه هذا. عسى الله يديمك إن شاء الله. قل آمين.
في الجانب الآخر، من المهم البعد، كل البعد، عن السلوكيات المنفرة، مثل تجاهل التواصل وإحراجه أمام الآخرين، أو أنك تكون مصدر كدر ونكد مستمر. وهنا مقولة مهمة لابن حزم: لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته، فهذا فعل الأراذل. طبعا ما نقصد أن العلاقة تكون وردية ومبهجة طول الوقت، فهذا أصلا ينافي حاجة الأصدقاء لبعضهم البعض، لأن في أحيانا بتمر عليك مشاكل وتحديات وتبغى أحد يسمع لك، تبغى صديقك يسمع لك ويقدم لك الدعم. لكن هذه المواقف السلبية ينبغي أنها تكون استثناء وليس نمط التواصل الدائم. ثاني سلوك نعرفه يعزز الصداقة هو تقديم الدعم والسند في المنشط والمكره، أنك تكون المحزم المليان والصاحب الوافي الكافي قدر استطاعتك.
بيني وبينك خوة ورفقة وقرب يلزم مثل ما تلزم اللحف الحقوق، خوة على العز وعلى النقاء، على الوفا، على مزارق الطيب، على الحبوب شلو تم، خوة تنومسك وتنومسني، تجملك وتجملني، أن بغيتك لقيتك وأن بغيتني بشرب يقرب من محزم.
ثالث طريقة لتعزيز الصداقة هو بكثرة التجارب والأوقات مع بعض، تصنع ذكريات مع بعض. الصداقة مثل الوعاء، تحتاج بأن تملأها بالتجارب بين الطرفين، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو بالنشاط الروتيني، فطور كل سبت، نادي كل يومين، استراحة كل ويكند، وهكذا.
مع صديقاتي نحب نمشي مع السوالف، ومشي طويل يعني مع السوالف، فجأة نلقى نفسنا قاطعين 7 كيلو أو 10 كيلو.
واحدة من الصديقات يعني عليا أحب أطلع معها كل يوم الصباح قبل الدوام عشان نطلع نقرأ.
دائما نلعب كورة، مؤخرا قمنا نلعب بادل لأن صارت هي الهبة، نقعد كشتات سواليف على الشاي،
نروح نجرب مطعم مع بعض هذه فعالية، ونجرب تجارب غريبة، والشيء الأخير إنه نزور معارض فنية مع بعض،
نقعد في المجلس نلعب بلوت، مو بلوت يعني، نلعب كوت لأن احنا في البحرين، بس يعني
يا أننا نطلع معارض، يعني مثلا نروح النادي مع بعض، نطلع حديقة نتمشى، طلعات الحديقة ناكل مع بعض، يعني صراحة أغلب وقتنا نقضي في سواليف، نتسوق مع بعض، بس كنا نتسوق مع بعض، التسوق مع بعض ممتع جدا، بس مزان علينا والله.
هذه اللحظات أشبه بالنبض اللي يخلي العلاقة على قيد الحياة. رابعا، واللي شخصيا أعتقد أنه من أكثر السلوكيات الذكية للحفاظ على الصداقات وأكثرها خطورة، ما يعرف بالإفصاح الذاتي self disclosure، أنك تفضفض، وهي أن تشارك الأصدقاء أخبارك وأمورك الخاصة والشخصية بشكل حصري لهم. هذه الحصرية تعزز شعور الفريق الواحد، تعزز الانتماء بين الأفراد. الإنسان بطبعه يتفادى الشعور بالضعف، فهو لما يشاركك أخبار الخاصة ويفضفض لك معناه أنه تجاوز عائق نفسي كبير لأجل توطيد علاقتكم وصداقتكم. طبعا تذكر أن خطوة الإفصاح والبوح تأتي بعد الإيمان بنزاهة الصديق، وبعد تقييمنا العالي للثقة المتبادلة بيننا كما شرحنا في الزاوية الإدراكية قبل شوي. فالإنسان العاقل لا يسلم رقبته لكل عابر في طريقه، لذلك نشأت الحكمة العربية: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة فهو أعلم بالمضرة. وطبعا من الضروري أن يكون الإفصاح بشكل تبادلي، ما ينفع أحكي لك جميع أسراري ومكامن ضعفي حتى أشوفك متحفظ عن مشاركتي أخبارك، هذا باب يهدم الثقة ويضعف العلاقة بشكل كبير. وطبعا في فرق في هذا السلوك بين المرأة والرجل، فالفضفضة والانكشاف هي لغة الصداقة الأولى لدى النساء، بينما الرجال يتحرزوا شوي حتى لا يظهرون مكامن الضعف أو يبدون أسرار تؤثر على صورتهم الاجتماعية. ولهذا بالمناسبة سلوك الغيبة أو الحش أعلى بين النساء، لأن تبادل الأسرار والأمور الحساسة هي طريقتهم لتعزيز العلاقة وبناء الثقة، بينما الرجال يعززون صداقتهم أكثر عن طريق الأنشطة والتجارب والأعمال. إذن الصداقة فكرة ومشاعر وسلوك، يجب أن يكتمل هذا المثلث دوما لكي تبقى جذوة المحبة والألفة.
أتوقع الصداقة بين الذكر والأنثى ممكنة جدا، في بعض الأوقات تكون ضرورية لأن كل واحد منا عنده نظرة مختلفة للحياة، وعنده خبرات، وعنده طريقة يفهم فيها حتى الجنس الآخر.
لا ما أتوقع أنها قابلة ما في يعني أحس في ناس تبي تؤمن أنها تصير وعشان كذا تطلع الضجة هذه، لكنها ما أتوقع يعني أبدا أنها تزبط.
يعني أتوقع أن في صداقة بين الجنسين، ممكن أحيانا يعني يا أما العمل أو الحياة تجمعك بناس تتعامل معهم يوميا، فطبيعي أنه يصير فيه ألفة ويصير فيه صداقة وشيء مشترك، لكن مهم فيها حدود الاحترام. و
ما أعتقد أنها تكون صداقة بين الجنسين.
زمان كنت أعتقد أنها تزبط، مع الوقت بدأت استوعب المسافة اللي تخلقيها مع الجنس الآخر كويسة لكل الطرفين.
قد تضبط نسبيا إذا كان شخص يعرف نفسه كفاية ويعرف احتياجاته كفاية من العلاقات اللي حوله.
ولأننا جالسين نتكلم عن الصداقة، فما أعتقد نقدر نتجاوز الموضوع دون التطرق للصداقة بين الجنسين. بسبب الاختلافات الكبرى اللي شفناها بين تفضيلات المرأة والرجل، بيتضح لنا ضعف فكرة الصداقة بين الجنسين وعدم واقعيتها. فكرة الجست فريندز هذه ما نشأت لدى البشرية إلا في العصر الحديث. فحسب الأبحاث في الأنثروبولوجيا وعلوم الأنسنة، 99% من تاريخ البشرية أصلاً ما شهد هذا النوع من العلاقات، لأن النطاق الوحيد اللي كان يجمع الرجال بالنساء هو سياق التزاوج حتى يستمر التناسل والنجاة. ما كانت فيه مساحة للتعارف والأنشطة الترفيهية الموجودة في الصداقة. عشان كذا تطورياً لا يوجد في دماغ الرجل تحديداً قالب أو نموذج سوى القالب الغريزي، والحديث هنا طبعا يشترط وجود الانجذاب الشكلي. من هنا صار عند النساء والرجال اختلافات كبرى في تركيبتهم النفسية حول العلاقات، فصار الرجل أكثر ميلا للجنس العشوائي والمتعدد والعلاقات قصيرة المدى، وصار الرجل أكثر عرضة للانجذاب المظهري وأشد انتباها له في حياة اليومية، بينما اهتمامات المرأة تكمن في تكوين علاقات طويلة المدى وأكثر جدية وانتقائية في اختياراتها. والاختبار أثر هذه الاختلافات النفسية على تكوين الصداقة بين الجنسين، قام فريق بحثي أمريكي بدراسة عدة فرضيات، فكانت النتائج كالتالي: الرجال لديهم انجذاب أعلى تجاه صديقاتهم ويرغبون بنقل الصداقة إلى الجانب الرومانسي، بينما النساء غالباً لا يحملون هذه المشاعر ولا يعرفون عن وجودها أصلاً لدى أصدقائهم الشباب. وفي دراسة أخرى رصدت أن الرجال لديهم ميل عالي للتفكير العاطفي والجنسي تجاه الصديقات، وأن نصف الصداقات بين الجنسين تؤول للفشل بسبب رغبة التحول من صداقة إلى علاقة رومانسية اللي تبدأ غالباً من الرجل. وهذا ينطبق في الشرق والغرب، وأعرف تماماً أن هناك الحين من المستمعين خاصة النساء اللي قد ما يعجبه هذا الحديث ويجادل بأن عنده أصدقاء من الجنس الآخر وأن صداقتهم عمرها سنين وكلها ألفة وأقرب للأخوة. أعرف سلوكياً نعم قد تكون العلاقة ملأة بالاحترام والأخوة، لكن من زاوية الإدراك والمشاعر أول زاويتين في مثلث الصداقة، فإن هناك الكثير من التعقيدات الدفينة في عقل ووجدان الطرف الآخر، خاصة عندما يتحقق شرط الانجذاب والاستحسان المظهري.
There are some guys somewhere saying, "Yeah, we're friends." No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy.
طبعا كل هذه الاختلافات النفسية يجب أن تكون منضبطة في عالم اليوم وتغيراته، لأن تفاعل الجنسين مع بعض أصبح أكثر حتمية في الكثير من المجالات كبيئة العمل. هذا لا يعني أن التعامل بين الزملاء يجب أن يتحول بالضرورة إلى كارثة وتوجس وقلق، لا لا إطلاقاً، لكن يجب أن نكون واعين في ضبط المشاعر والتصورات حتى نتفادى الشربكة اللي ممكن تصير في هذا النوع من العلاقات. لطالما الجميع اتفق على هذه القواعد، فزمرات العمل ممكن أن تكون آمنة ومثرية ومنتجة لجميع الأطراف. وهنا يجي دور المنظمات والحكومات في ضبط هذا التفاعل عبر القوانين والأنظمة طبعاً، مثل نظام مكافحة جريمة التحرش اللي سن في المملكة مؤخراً حتى تخلق فضاءات عامة مرحبة للجميع. هذا الوعي المؤسسي النظامي لازم يرافقه وعي حقيقي من الأفراد حتى تضبط العلاقات. المهم هنا أن احنا نفهم التعقيدات النفسية، أما سلوكياً وكيف كل واحد يتصرف فكل واحد وغاياته وأهدافه. لا شيء يبني الإنسان مثل العلاقات الاجتماعية المزدهرة، وأهمها طبعاً الصداقات اللي تثري الروح والطيب الخاطر. هذه الصداقات واجب علينا نحييها ونحرص عليها حرصنا على أنفسنا. هي النور وقت الظلام، وهي السند وقت الشدة. الإنسان في هذا العصر يعيش أزمة وحدة لا مفر منها سوى العودة للرفقة والحضور. والعودة هنا تعني كل ما تحمل الصداقة من واجبات ومسؤوليات في مثلث الصداقة، من الإدراك والشعور والأفعال. احنا تعودنا على حياة السرعة والاختصار والاستبدال والسهولة، فلا نجعل الصداقة الجليلة جزء من هذا العبث. لكل الأصدقاء، شكرا لوجودكم في حياتنا، فأنتم الفأس التي في جنبي وقوس يدي، أنتم الخنجر التي في حزامي والحاجب الذي يدرأ عني، أنتم فرحتي وبهجتي وكسوة عيدي. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ورولا عبد الرحمن. حرر هذه الحلقة وأخرجها صوتياً محمود أبو ندى، وألف موسيقاها عيسى نجم. إذا جازت لك الحلقة أتمنى تكون هدية لأعز أصدقائك. قرأنا كل التعليقات على الحلقات السابقة، فشكراً لكم، ولا تنسوا تقيموا هذه الحلقة وين ما تسمعونا وتشاركوا الرابط مع الأشخاص اللي تعتقد تهمهم هذه الحلقة. ولو كان عندكم اقتراحات وأفكار لحلقات قادمة راسلونا على adam@thamani.com. دمتم بأفضل حال.